بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية انتقل فيها البيان الإلهي بعدما ذكر أصناف الموجودين في المدينة المنورة: المتقين والكفار والمنافقين، إضافة إلى بني إسرائيل كما سيأتي معنا. خاطب الله عز وجل هنا الناس عموما بواجبهم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأكد الله عز وجل وجوب هذه العبادة عندما جعلها مقرونة باسم ربكم: اعبدوا ربكم. فهذا كأنه تعليل للعبادة الواجبة لله تبارك وتعالى، لأنه رب خلق الكون ودبره وأصلحه، فهو يستحق العبادة لذاته، ويستحق العبادة لأنه رب يدبر أمور الكون. وكذلك قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى التقوى التي هي الغاية، وهي الوسيلة المنتجة المنجية من النار يوم القيامة.
لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وذكر صفاتهم وأحوالهم، وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها ويحظيها ويرديها، أقبل عليهم بالخطاب، وهو من الالتفات المذكور.
ليه؟ أين الالتفات؟ الخطاب إخوان أكارم كان سابقا عن فرق مذكورة: هم المتقون، هم الكفار، هم المنافقون. إذن هم غائبون، وهنا قال: يا أيها الناس، صاروا مخاطبين. وهذا التفات في العرض والأسلوب، من الالتفات من الغيبة إلى الحضور. نعم.
فقال: يا أيها الناس. قال علقمة: ما في القرآن يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة، وما فيه يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة.
وطبعا أخوان هذا الكلام يعني أغلبي وليس على الإطلاق، وإلا هناك آيات نزلت في المدينة: يا أيها الناس، كهذه الآية مثلا، وهناك آيات نزلت: يا أيها الذين آمنوا، في مكة المكرمة. لكن على العموم الخطاب: يا أيها الناس، كان لأهل مكة، وبيا أيها الذين أمكن في المدينة. لماذا؟ لأن الخطاب بيا أيها الناس غالبا كان على قضايا الإيمان واليوم الآخر والوعظ والاعتبار بسير السابقين وما شابه ذلك، بينما الخطاب بيا أيها الذين آمنوا كان خطابا لبيان ما هو من الأحكام وبناء المجتمع وقضايا العبادات وقضايا الأسرة والمعاملات وكذا. إذن هذه أشياء تقتضي أن يكون الخطاب بوصف الإيمان لأنها تكاليف. نعم.
وهذا خطاب لمشركي مكة، ويا حرف وضع لنداء البعيد.
والحقيقة أخواننا أن نقول هذا خطاب خاص بأهل مكة في آية عامة يطالب بها الجميع، نقول هذا الكلام أيها الإخوة الأفضل أن يكون على التعميم، وإذا كان سبب وروده خاصا فينبغي أن نأخذ بعموم لفظه لا بخصوص سببه. يعني إذا كان هناك أناس فعلا مخاطبون يعني بهذه الآية على الخصوص، ينبغي أن تبقى هذه الآية على عمومها، والله عز وجل يقول يا أيها الناس، يعني دخل الجميع، دخل الجميع. ولو نظرنا إلى سياق الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إذن السياق يدل على العموم، كما في قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما ينبغي أن تخصص هذه الآية بمعناها وإن كان سببها خاصا.
ويا حرف وضع لنداء البعيد.
طبعا إخوان أكارم هذه لفتات بلاغية عجيبة، يعني حرف يا واضح أنه للنداء، لكن بعض العلماء قالوا إنه مشترك بين القريب والبعيد، وعلى هذا لا إشكال في استعماله هنا، لكن الإشكال على الوجه الآخر، وهنا الملمح اللطيف، أن نقول يا لمنادات البعيد. أنا أقول لإنسان أمامي أزيد، أمامي ليك وأمامي، شو بقول له أزيد، ما بقول له يا زيد، وربما أحذف أداة النداء لأنه أمامي. طيب هون الآن الناس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، المخاطب بهذا الخطاب موجود، فلماذا ينادى بنداء البعيد؟ هنا الفائدة، لماذا ذكر يا الموضوع لنداء البعيد والمنادى قريب؟ نعم.
وأي والهمزة للقريب.
إذن يا لنداء البعيد، وأي أي زيد أو أزيد، هذا النداء القريب.
ثم استعمل في منادات من غفل وسهى.
ثم استعمل يا لمنادات من سهى وغفل. ليه؟ قال هو قريب، هو أمامي بجسده، لكنه بغفلته وبسهوه كأنه صار بعيدا، لذلك أناديه بيا. لماذا؟ لأنبه على غفلته وسهوه. هذا معنى أول. طيب أنا عندما أقول يا الله، الله ماذا قال وهو أقرب إليكم؟ الحبل الوريد أو الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب كيف يقول يا الله؟ لاحظوا المعاني أيها الإخوة. قال أحيانا يستعمل يا المناد لنداء القريب، وفي أصل الوضع هي للبعيد، قال إشارة إلى علو مرتبة المنادى، إلى علو مرتبة المنادى. فالله عز وجل عظيم، عالي المرتبة، عظيم المنزلة، لذلك نناديه بحرف يا الموضوع للبعيد. أحيانا في شيء كمان لطيف آخر، أحيانا قد يكون المخاطب قريبا لكنني أنا أشعر بتقصيري ونقصي وضعفي وأنني بعيد عنه لسوء حالي، فأنادي بيا لأنني في حكم البعيد لتقصيري وسوء حالي. إذن هذه معاني كلها أيها الإخوة تجعلنا نستعمل يا الموضوع للبعيد مكان القريب. نعم.
ثم استعمل في منادات من غفل وسهى وإن قرب ودنا تنزيلا له منزلة من بعد ونأى.
نعم.
فإذا نودي به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنا به جدا.
طيب الآن يعني كما مثلا في حال قريش مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس، إذن هم معه، قال هذا فيه أيضا توكيد لهم على الاهتمام بهذا الخطاب، فهذا يشير إلى علو ومرتبة الخطاب في نفسه. إذن إما أن يكون لعلو مرتبة المخاطب أو لغفلة المخاطب أو لسوء حال المتكلم أو لعلو مرتبة الخطاب في نفسه. نعم.
وقول الداعي يا رب وهو أقرب إليه من حبل الوريد استقصار منه لنفسه واستبعاد لها عن مظان الزلفى. هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته. وأي وصلة إلى نداء.
خلصنا الآن. يا أيها أي، ما أعراب أي؟ قال هي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب على النداء، يا أيها. الآن إخواننا لماذا يؤتى بها؟ يعني لا يا زيد ما في أي، لماذا يؤتى بأي؟ قال وذلك ليتوصل إلى نداء الجنس المبدوء بأل. يعني أنا أريد أن أنادي الإنسان، ما بقول يا الإنسان، ما بتركز ليه؟ قال وذلك لأن يا للنداء تفيد التعريف، لذلك المنادى من أنواع المعارف، وأل للتعريف، فاجتمع حرفان يؤديان المعنى الواحد وهو التعريف. يعني يا للتعريف وأل للتعريف صار تعريف المعرف، لذلك فصل بينهما بنكرة تصلح أن تكون منادى، فقال يا أيها.
وأي وصلة إلى نداء، وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام.
نعم.
كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس.
ذو والذي، ذو أنا عندما أريد أن أصف إنسانا مثلا بجنس، أنا أريد مثلا أن أصف هذا الإنسان بأنه له مال، شو بدي أقول له؟ هذا الإنسان مال؟ لا، ماذا أقول؟ هذا إنسان ذو مال. كيف توصلت إلى وصف الاسم بالجنس وهو المال؟ باستعمال كلمة ذو. طيب كمان عندما أريد أن أصف المعرفة بالجملة، عندما أريد أن أصف المعرفة بالجملة، القاعدة المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. طيب أنا الآن كيف أستطيع أن أصف المعرفة بالجملة؟ قال آتي باسم الموصول. لو قلت جاء زيد مثلا يمشي أو يضحك، نقول هذه حال. طيب كيف أنا بدي أجعل صفة؟ بقول جاء زيد الذي يضحك، لما قلت الذي صار اسم موصول في محل رفع صفة لزيد. إذن الاسم الموصول يتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل، إلى وصف المعارف بالجمل. وهنا أيضا كلمة أي يتوصل بها إلى نداء المحلى بأل، إلى نداء الجنس المحلى بأل.
كما أن ذو والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل،
ووصف المعارف بالجمل.
وهو اسم مبهم،
أي اسم مبهم، يعني نكرة مقصودة، مقصودة بماذا؟ بالنداء، أما هي في أصلها اسم مبهم يعني نكرة.
يفتقر إلى ما يزيل إبهامه.
وما الذي يزيل إبهامه؟ الاسم الذي بعده، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. إذن أي نكرة زال إبهامها بالاسم الذي بعدها، وهنا يا أيها الناس.
فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يتضح المقصود بالنداء. فالذي يعمل فيه يا أي والتابع له صفته، نحو يا زيد الظريف.
يا زيد الظريف، نعم.
إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد.
إلا أن كلمة أي لا يستقل بنفسه كاستقلال زيد، لذلك لا بد أن يذكر معه ها الدال على التنبيه، أيها، هذه ها حرف للتنبيه. نعم.
فلم ينفك عن الصفة.
لم ينفك عن الصفة التي تأتي بعده، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر.
وكلمة التنبيه المقحمة،
وين كلمة التنبيه؟ ها، أيها، أيها، أي منادى، نكرة مقصودة مبني على الضم، وها للتنبيه. نعم.
وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداء وللعوض عما يستحقه، أي من الإضافة.
ما يستحقه أي، كلمة أي من الإضافة. كلمة أي لما كانت مبهمة ينبغي أن تضاف. طيب الآن ما فيه مضاف هنا، ماذا قال؟ قال ذكرت ها للتنبيه كأنها تعوض عما تستحقه هذه الكلمة من الإضافة.
وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة، لأن ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور عظام وخطوب جسام، يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت أن ينادوا بالآكد الأبلغ.
نعم، بالخطاب الآكد الأبلغ في مقام النداء.
اعبدوا ربكم وحدوه.
طبعا الأخوان، العبادة أن تكون عبدا لله عز وجل متذللا بين يديه خاضعا لأوامره ونواهيه، وذلك بحسب مقامك. فالعبادة المطلوبة من الكفار ما هي؟ الإيمان. والعبادة المطلوبة من ضعفة المؤمنين تقوية الإيمان. والعبادة المطلوبة من المتقدمين في الإيمان هي الثبات والزيادة، وهكذا. لذلك العبادة تطلب من كل إنسان بحسب مقامه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة في القرآن فهي توحيد.
طبعا أخوانا، هذا يعني في أصل معنى العبادة، لأن التوحيد أشرف العبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، أو إلا ليعرفون.
الذي خلقكم صفة موضحة مميزة.
وانظروا أخوانا إلى كلمة اعبدوا ربكم المذكورة في أول الفاتحة، قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهناك ذكر الرب وذكر معه ما يستحقه من الحمد، وهنا ذكر الرب وذكر ما يستحقه من العبادة. ليه؟ وذلك لأن الله عز وجل عظيم في ذاته، حتى لو ما خلق الكون هو يستحق العبادة والتعظيم، لأنه إله عظيم في نفسه. فلما خلق الكون أنعم على خلقه بما يوجب حقا آخر إضافة إلى حق عظمته، وهو حق الربوبية. ونلاحظ أخوان أكارم أن لفظ العبادة هو أول لفظ، أول فعل نسب للخلق. إياك نعبد، هناك قرر بيانا من الخلق، وهنا أول أمر يتوجه من الله للخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ودل هذا على أهمية العبادة بمفهومها العام، أن تكون عبدا لله عز وجل في أحوالك كلها، في ظاهرك وباطنك، فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين خلق الله عز وجل.
الذي خلقكم صفة موضحة مميزة.
طبعا هذا الكلام يعني لأن الرب إخواننا واحد. طيب لماذا قال الذي خلقكم؟ يعني كأنه في رب آخر؟ لا، قال هذه الذي ليست للاحتراز، وإنما صفة كاشفة موضحة صفة هذا الرب، لا أنها احتراز عن رب آخر غير هذا الرب والعياذ بالله. نعم.
لأنهم كانوا يسمون الآلهة أربابا والخلق إيجاد.
طبعا هذا يعني تزييف، هذا كذب أن تسمى الأصنام أربابا، وإنما الرب هو الله تبارك وتعالى. وبالتالي الصنم إذا سمي ربا فإنما ذاك محض تعنت وتزييف ممن قال ذلك، وإلا لو قال اعبدوا ربكم واضح هو الذي خلق وهو الذي دبر وهو الذي يمد هذا الكون بالنعم دائما، لا فعل لغيره ولا تأثير لسواه، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المدبر، هو المصلح لكل هذا الكون.
والخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء.
الخلق إيجاد المعدوم، نقله من العدم إلى الوجود، وليس نقلا عشوائيا بل هو على تقدير واستواء. لذلك خلق الإنسان، مثل ربي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك الأمور يخلقها ربنا عز وجل بحكمته بعلمه. لذلك قال الله عز وجل هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
وعند المعتزلة إيجاد الشيء على تقدير واستواء.
إيجاد الشيء، احنا ماذا قلنا؟ إيجاد المعدوم. أما عند المعتزلة الشيء، لذلك عندهم يعني يسمى المعدوم شيئا إذا كان ممكنا قابلا للوجود. نعم.
وهذا بناء على أن المعدوم شيء عندهم.
طبعا المعدوم القابل للوجود، أما المستحيل غير قابل للوجود فلا يسمى شيئا حتى عند المعتزلة،
لأن الشيء ما صح أن يعلم ويخبر عنه عندهم، وعندنا هو اسم للموجود. خلقكم بالإدغام أبو عمرو.
نعم.
والذين من قبلكم
احنا عندنا الإدغام، يعني هنا لابد أن يكون حرف الأول ساكن، هنا حرف الأول متحرك، خلقكم. احنا عندنا ألم نخلقكم في إدغام، لكن هنا القاف ساكنة، أما في خلقكم القاف متحركة، ومع ذلك القارئ أبو عمرو كان يدغمها.
والذين من قبلكم احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق من قبلهم لأنهم كانوا مقرين بذلك، فقيل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام.
وطبعا هذا الخطاب مستمر يخاطب به كل عصر وكل زمن، فيكون كل أهل عصر مخاطبين بماذا؟ الذي خلقكم يا أهل هذا العصر. يعني نحن الآن بزماننا هلا نخاطب نحن بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم.
لعلكم تتقون أي يعبدوا على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب.
لذلك لعل للترجي متعلقة بعبدوا، متعلقة بعبدوا، يعني لماذا نعبد الله عز وجل؟ رجاء أن نصل إلى التقوى المطلوبة منا. والتقوى هي العبادة، يعني العبادة والتقوى هما اسمان متساويان، لذلك العبادة والتقوى وجهان لشيء واحد.
ولعل للترجي والإطماع.
وطبعا أخواننا الملك عندما يعد وعدا قاطعا لا يسوقه سياق القطع، وإنما مجرد أن يعد أدنى وعد ومجرد أن ينشرح وجهه وأن يبتسم يعتبر هذا منه وعدا مؤكدا. فعندما يقول الله تعالى لعلكم، هذا وعد من الله عز وجل قاطع بإذن الله تعالى، لكن الله ساقه أولا حتى لا نصل إلى حد الأمن من مكر الله عز وجل، ولنبقى على أدب العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. والرجاء هنا يعود للخلق، أيعبدوا الله وأنتم راجون للتقوى.
ولكنه إطماع من كريم فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه.
الله. نعم.
وبه قال سيباويه، قال قطرب هو بمعنى كي، أي لكي تتقوا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.